يقول الضعيف ليقل الضعيف بطل أنا. دي آية جميلة ياريت نحفظها، الأصحاح الثالث الآية 10. لما تلاقي نفسك كده الخطية حطمتك تماما، ارفع عينيك قول له بيك يا ربي وبعمل نعمتك وبعمل روحك الناري أقول ليقل الضعيف اللي هو أنا بطل أنا لأن إلهي في داخلي. ياريت نحفظها، ليقل الضعيف بطل أنا. أيضا ينزع عنا الخوف، فلا تخافي أيتها الأرض. الجسم اللي بيتعب ده واللي النفس اللي بتهاجم بأمراض نفسية، لما يدخل ربنا جوه يدي سلام للجسد وسلام للنفس وسلام للقلب، يهب أيضا الفرح الداخلي، يبهج الإنسان والحيوان، أي يبهج النفس والجسد. ينزل المطر، والمطر دايما يشير إلى الروح القدس، المطر المبكر اللي جه في العهد القديم والمطر المتأخر اللي جه في العهد الجديد، لأن احنا عارفين ان في فلسطين يحتاجوا إلى المطر المبكر في الزراعة وقبل الحصاد عشان الزرعة تجيب ثمر كويس، المطر المتأخر. روح الله بدأ عمله في العهد القديم وبقوة في العهد الجديد، فهو علة فرحنا وهو بهجتنا. أيضا يمتعنا بعمل الروح القدس، يعوضنا عن سنوات الجفاف بخير لا يعبر عنه. أيضا يصنع معنا عجبا، الأصحاح 2:26 يؤكد حلوله في وسط شعب، مش بس يرجعوا إلي، أنا عايز يرجع إليكم، تعالوا اسكنوا معايا، نفسي أسكن معكم. قلنا يعطي يصنع معنا عجبا، وأيضا يؤكد حلوله في وسط شعب. أيضا يقدم خلاصا عاما، يقول كل من يدعو باسم الرب يخلص، ودي استخدمها بطرس الرسول في سفر الأعمال، كل من يدعو باسم الرب يخلص. يدعو إلى الخلاص الجامع للكل، لليهود كما للأمم، ويعلن عطية الروح القدس التي تحققت في يوم العنصرة في سفر الأعمال. أيضا نختم حديثنا عن هذا السفر بأنه يفتح أبواب الرجاء لكل من يدعو باسم الرب. كل واحد عايز اسم ربنا يلاقي أبواب ربنا مفتوحة. الحقيقة سفر لذيذ، سفر يوئيل، يبدأ بغارات الجراد المحطمة وينتهي بفيض لا يعبر عنه من عطايا الله للنفس التي ترجع إليها، وهو أيضا يسكن فيها ويقيم مسكنه في داخلها ويرسل روحه القدوس الناري فيها. عشان كده يقولوا يوئيل العنوان بتاعه يوم الرب أو عطية الروح القدس العظمى. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. شفنا أحبائي في سفر هوشع اشتياق الله لعودة عروسه الخائنة إلى بيت الزوجية ليعطيها كرامة ويقيمها عروسا متهللة بلا أمراض بلا أتعاب، يعالج كل أمراضها المستعصية ويخلصها من كل فساد. في سفر يوئيل شفنا الكرم التي ذبلت وكيف الله حول هذا الذبول فيما بعد بالتوبة إلى عطايا عجيبة، خاصة عطية الروح القدس الذي يحول البرية الجافة إلى فردوس كمطر مبكر ومطر متأخر. قلنا بعد ما كشف شعبه بكل الفساد فيه والطبيعة بكل فسادها، نقف صامتين. مين اللي هيقف صامت؟ الحقيقة اختار ربنا نبي عجيب وهو عاموس النبي. عاموس راجل فلاح، ياريته كان فلاح، ده ما عندوش حاجة لدرجة يروح يلم الجميز من تحت الشجر يبيعه، ده كل اللي بيعيش، ويرعى له غنمتين عند اي حد. يمكن الناس اللي في الصعيد او في قرى وجه بحري يعرفوا ايه يعني الجميز، ملهوش زمان ايامنا احنا صغيرين جميز ده ما كانش ليه تمن ابدا، يعني الواحد يلاقيه مرمي في الارض. فكون واحد يروح يلم الجميز ويبيعه أو يرعى الغنم بتاع الناس، معناه أنه إنسان كان فقير إلى أبعد الحدود. العجيب أن ربنا يستخدم أشعياء اللي من العيلة الملوكية كنبي، وأيضا يشتغل بعاموس الإنسان البسيط اللي بيع الجميز. عاموس إنسان متضع لا يخجل من حياته الأولى، ويكرر أكثر من مرة أنه راعي غنم وجاني جميز، وأيضا يتسم بالحكمة، فلا يتحدث فقط مع الرؤساء والعظماء، بل يحدث كل فئات الشعب ويطلب من الكل التوبة. إنسان أمين إلى أبعد الحدود، لا يداهن. أحيانا الإنسان الفقير يقول لك أنا أمشي أموري، لكن إنسان لا يداهن ويشهد، وكان يهدد حتى الملك، وكان يهدد أيضا حتى الكاهن، ولم يكن يخاف لا من الملك ولا يخاف من الكاهن. نقدر أيضا عاموس تنبأ عن الزلزلة قبل حدوثها بعامين، وذكرها زكريا النبي بعد حدوثها بثلاث قرون، بعد حوالي 300 سنة. نقسم سفر عاموس إلى خمس أقسام: نبوات ضد الأمم، نبوات ضد يهوذا وإسرائيل، عظات لإسرائيل للتوبة، رؤى برضو تدفع للتوبة، ووعد بالإصلاح. يعني الأول تأديب، وبعدين وعظ، وبعدين إصلاح. والعجيب لما بدأ بالتأديب لم يبدأ بيهوذا وإسرائيل، لحسن يبتدي يقولوا ده إنسان متشائم. أول حاجة بدأ يفرحهم، يكلمهم عن تأديب الأمم، فيبتدي إيه ودانهم تتفتح يسمعوا. فبدأ بتأديب الأمم، وبعدين قال لهم هو تفتكر ربنا عنده محاباة، أيضا يؤدب يهوذا وإسرائيل. وبعد ما التأديب يقول لهم ما تخافوش، باب ربنا مفتوح بالتوبة، يحدثهم بالعظات ويحدثهم بالرؤى، وفي الآخر يقدم لهم الوعود الإلهية بالإصلاح. بالنسبة للأمم فيقول خطايا الأمم الست والسبع. إيه يعني خطايا الأمم الأربع والثلاثة؟ إيه الخطايا الأربعة والخطايا الثلاثة؟ الجسد يشار إليه برقم أربعة لأنه من التراب، والأرض لها أربعة جهات، والنفس يشار لها بالثلاثة لأنها على صورة الثالوث القدوس. فالخطايا الأربعة، الخطايا الأربع هي الخطايا الجسدية، الخطايا الثلاث هي الخطايا الروحية، أو زي الكبرياء أو الإدانة أو غيره. هو قدم نبوات ضد ست أمم، وبعدين ضد يهوذا يبقى سبعة، وبعدين ضد إسرائيل يبقى ثمان. سوريا أو آرام تشير إلى الكبرياء أو الاعتداد بالذات. فلسطين كانوا بيتجروا بالعبيد، فتشير إلى محبة العالم، إنسان اللي يهمه يتلذذ بالعالم ولو بيع أخوه. الصور أو فينيقية كانت تنقض العهد باستمرار، فتشير إلى عدم الأمانة. آدوم، كلمة آدوم جاية من دم، تشير إلى القسوة والعنف وسفك الدم. بنو عامون أيضا كانوا يتسمون بالطمع. بنو مؤاب يتسموا بالكراهية وسرق، زي سرقة عظام ملك آدوم. يهوذا اتسم بتجاهل الوصية، وإسرائيل اتسم بعبادة الأوثان. يعني كأنه بالثمن بلاد كشف عن كل الخطايا الرئيسية اللي ربنا لا يطيقها. ربنا ما عندوش محابة ولا ينشغل بالشكليات بتاعت شعبه، يقول لهم بغضت كرهت أعيادكم ولست ألتز باعتكافكم، حتى لو قعدتم مع نفسكم، حتى ولو أقمتم أعياد، حتى لو قدمتم ذبائح، أنا كرهت اللي أنتم بتعملوه، لأنكم لا تطلبون تقديس القلب بل تطلبون الشكل الخارجي. قدم ثلاث عظات في القسم الثالث العظة الأولى لبني إسرائيل يبين فيها تبرير محاكمة الله لشعب. العظة الثانية إلى بقرات باشان السمينة والقوية والتي ترعى في مراع سمينة، ودي اتسمت بأنها تسحق البائسين، موجهة ضد الأغنياء اللي لا يبالوا بالمساكين. العظة الثالثة مرثاه على عذراء إسرائيل الساقط، وأيضا قدم مجموعتين من الويلات. ندخل في الرؤى القسم الرابع، قدم الرؤية خمس رؤى. الرؤية الأولى هي عن الجراد، الجراد الذي يدمر الأرض. الرؤية الثانية النار المدمرة، ودي تبع التأديب أكثر حزم. الرؤية اللي بعدها المزيج اللي هو يزبطوا بيه الحيطة، يستخدموا البنايين زمان يشوفوا الحيطة ميلة ولا سليمة، لكي يفضح إسرائيل إنه حيطة ميلة مش ممكن تقف. الرؤية الثالثة للأسف الرؤية الرابعة سلة القطاف المر، يجنون مرارة شرهم. الرؤية التاسعة ضرب تاج العمود يؤدب، وهذا التأديب لا يمكن الهروب منه. دي الرؤى الخمسة، رؤية الجراد، النار المدمرة، الزيج سلة القطاف المر، وضرب تاج العمود، وكلهم عبارة عن موجهة لتأديب شعب. بعد التأديب يعد بالإصلاح، فيكلمنا عن الإصلاح وعن الميراث اللي عدوا لشعبه وعن الخيرات، وأن هذا الإصلاح سيدوم وليس لفترة مؤقتة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش كأولاد ليه، ونقبل إصلاح الرب فينا لكي نتمتع بعمل المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. نتكلم النهاردة عن أصغر سفر في العهد القديم، وهو سفر عبيديا، عبارة عن أصحاح واحد. السفر موجه من ناحيتين، من ناحية بيلوم ويؤدب آدوم، ومن جانب آخر يؤكد أن الرب يملك على شعبه. يعني في شعب بيظلم يدخل تحت التأديب، وشعب تحت الظلم ده ياخد يتمتع بمملكة الرب. كلمة آدوم زي ما قلنا قبل كده جاية زي آدم من الدم، وهم من كانوا بنو آدوم أو بنو عيسو كانوا ناس عناف إلى أبعد الحدود، وأخذوا موقف ضد الشعب رغم أن ربنا قال لشعبه أنه يترفقوا بيهم وما يخطئوش في حقهم. العجيب أن الخناقة بين آدوم وإسرائيل بدأت من قبل أن يولد يعقوب وقول أن يولد عيسو، لأنهما هما توأمان، حصل صراع في بطن الأم. فرق بين يعقوب وبين آدوم، يعقوب كان إنسان كاملا يسكن الخيام، تكوين 25-27، وعيسو كان صيادا، إنسان برية ومملوء عنفا. يعقوب اشترى البكورية من عيسو، وعيسو استهان بالبكورية. يعقوب هرب من وجه عيسو، وعيسو كان يريد قتل أخيه يعقوب. يعقوب قدم هدية لعيسو ليصرف غضبه، وكانت النتيجة ايه؟ عيسو فعلا صرف غضبه، لكن قعد الغضب في ولاده وفي شعبه. بعد كده من نسل يعقوب قام إسرائيل اللي المفروض كان يتمتع بالطاعة ربنا، ولو انه كان فيهم تذمر، لكن منه جاء السيد المسيح، ومن عيسو جاء آدوم العنيف المقاوم للحق والمتكبر. يعقوب يطلب العبور خلال موسى، وعيسو لم يتمتع بالعبور. موسى طلب ايضا من الشعب من آدوم ان يعبر في ارض آدوم ويدفع الثمن، ولكن عيسو رفض. على اي الاوضاع مش عايز اكمل في المقارنة بين يعقوب وعيسو، لكن يعقوب يمثل الانسان المجاهد من اجل معرفة الرب، وعيسو يمثل الانسان المستهتر ولا يبالي بخلاص. ايه المشكلة بتاعت شعب بني ادوم؟ لما دخل اسرائيل تحت السبي ادوم جنبه، فكان المفروض ان ادوم اخو يعقوب فيقف مع يعقوب ضد مين؟ ضد بابل، او على الاقل ياخد موقف الصمت. لكن للأسف زي ما نشوف في هذا الأصحاح، اشترك آدوم مع الغرباء اللي هو نبوخذ نصر في النهب، ورفض مساندة أخيه أثناء الضيقة، بل وأكثر من هذا شمت في أخيه لأنه صار تحت السبي. وأكثر وأكثر أن كل واحد يهرب من إسرائيل يمسكوه يبعوه عبد للسبي، وكأنهم أخذوا موقف حتى ما فيهوش عمل إنساني لأي إنسان وليس فقط للأخ. في الوقت اللي فيه ربنا أكد أنه حيزل هذا الشعب وحيبيده، ولا لا يليق به أنه يعتمد على كبرياء قلبه. يقول له تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر. فاكر نفسك أن الصخور تحميك مني؟ مش ممكن. يقول له إن كنت ترتفع كالنسر، وإن كان عشك موضوعا بين النجوم، فمن هناك أحضرك، أنزلك من فوق الجبال ونزلك إلى الهاوي. في الآيات 15 و21 يؤكد الله أنه يملك على شعبه. إن كان آدوم يمثل إبليس لأنه سفاك للدم وقتال للناس، فلا بد أن يتحطم والرب يملك على شعبه. على أي الأوضاع، الجزء الأخير ده يمثل أو نبوة عن السيد المسيح الذي يملك على جبل صهيون الكنيسة المقدسة ويقدم نجاة وخلاصا. ربنا يدينا نعمة، ونتذكر العبارة المشهورة في سفر أوبيديا: كما فعلت يفعل بك، اللي عمله أدوم حيتعمل فيه. ربنا يدينا نعمة وبركة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد، آمين. إن كان سفر أوبيديا يؤكد تحطيم آدوم لأنه كما فعل بشعب الله يفعل به، الله ليس عنده محاباة، فقدم لنا درسا رائعا في حبه لشعب وثني وهو أهل نينوى. والحقيقة لو قارنا بين ما فعله أهل نينوى بالتوبة بما فعله شعب بني إسرائيل في البرية، نجد فرق شاسع بين إسرائيل صاحب القلب الغليظ والدائم التذمر، وبين شعب نينوى في ذلك الحين الذي تاب ولم يكن لديهم كاهن ولم يكن لديهم شريعة ولم يسيروا معجزات ولم يعطوا هبات وعطايا كثيرة، بل بالعكس جالهم يونان وكان نفسيته محطمة ولم يفتح باب الرجاء أمامهم. ومع هذا فقد رجعوا بالتوبة، تاب الملك وتاب الشعب، حتى الأطفال صاموا مع الكبار، حتى الحيوانات والطيور صوموهم. صورة رائعة تخلي الإنسان لا ييأس من نفسه ولا من آخر مطلق. قصة يونان النبي قصة مشهورة، وطبعا عارفين احنا لينا صوم مخصوص بنسميه صوم نينوى يونان أو أهل نينوى، وبيقرأ سفر يونان كله فيه، وبنختم قبل الصوم الكبير بحوالي أسبوعين بيوم الخميس بنسميه فصح يونان، لأن يونان يشير إلى القيامة، الفصح العبور، عبر من وسط الحوت، من داخل الحوت إلى الأرض، إلى السلام. أنا هركز على نقطتين مهمين في سفر يونان. النقطة الأولى، لماذا هرب يونان؟ دايما نقعد نلوم يونان، لكن لازم نحط في اعتبارنا أن يونان النبي الوحيد الذي أرسل إلى شعب أممي، ما فيش غيره في العهد القديم. الحاجة الثانية، يقول القديس جيروم أن يونان أدرك أنه لو الأمم قبلوا الإيمان بروح النبوة، عارف أن هذا القبول يرافقه جحد إسرائيل للإيمان، وده اللي حصل لما جه المسيح، جحد إسرائيل المسيح ورفضه فقبلوه الأمم. فيونان كان في ذهنه هذه الصورة، فكان صعب عليه ان هو يروح الى اهل نينوى ويتوبوا ويرى شعبه يهلك. النقطة الثانية اللذيذة في سفر يونان، بحب الاصحاح الثاني من سفر يونان، التسبيحة. الاصحاح الثاني عبارة عن تسبيحة قيامة رائعة، واحد جوه المية في البحر الابيض المتوسط ويقول احاط بي نهر، انا نزلت تحت الامواج والزوابع العنيفة وكدت أن أهلك، لكن ربنا حوطني بنهر ميته حلوة لكي يحولني إلى مدينة الله المملوءة ثمرا. وبدل ما يشوف الحوت اللي بيطلع بيه وينزل بيه في وسط كأنه في داخل ظلام، يرى هيكل الرب وهو في داخل بطن الحوت، ويقول آخر كلمتين للرب الخلاص. إنسان يسبح ويفرح ويتهلل، انا مش قادر اتخيل انسان جوه الحوت ده شكله، ده لما الواحد يبقى في طياره وبس تتهز شويه كل الناس بيرتبكوا. انسان جوه الحوت ومره يدلق يجي ناحيه البق، ومره يرجع ورا، ومره يتملي ميه، ومره يشيل الميه من بقه، وهو جوه الحوت في وسط هذا كله يصرخ الى الله بتسبيحه فرح، يقول له اشكرك لانك تقيمني وتدخلني الى الخلاص. الحاجة العجيبة أيضا النوتية، ربنا حب يدي درس اليونان، قال له أنت مش عايز تروح لأهل نينوى، أنا حوريك عينات ممتازة قبل ما توصل. فوراله مجموعة وثنيين قلبهم يشتاق أن يعمل لحساب الرب. أولا صرخوا الربان بتاعه، ولما وصلوش لحال راحوا صحوا يونان وبكتوه وقالوا له انت من فين جاي وموضوعك ايه، قول لنا عشان قم اصرخ الى الهك، انت نايم ليه، لعل ربنا ينقذنا وينجينا. فعايز يقول له ده انا هبعتك لناس وثنيين، ده انا هخلي الوثنيين ابعتهم ليك. وايضا حتى بعد ما القرعة جات لي عليه واعترف يونان ان هو مخطئ في حق الرب، يقول حاولوا انهم يرجعوا الى البر عشان ما يرموش في البحر، مش قالوا انت اللي سببت لنا الخسارة وضيعنا كل ممتلكاتنا اللي في السفينة وضيعت سفن كثيرة ورموه بانتقام، ابدا قالوا نرجع يمكن نقدر نرجع. وايضا قدموا، خافوا الرب وقدموا ذبائح. ايه الذبائح اللي قدموها؟ درموا كل اللي عندهم، قدموا ذبائح شكر وتسبيح لربنا. يا أحبائي، سفر يونان يعلمنا ألا ندين أحد قط، ما ندينش حد قط. نفسي أعمل مقارنة بين عمل الله مع نينوى وعمل يونان مع اليقطينة. ربنا كان يهتم بنفسه بأهل نينوى، لكن يونان كان يهتم باليقطينة لأجل نفسه. الله هو خالق أهل نينوى، يونان مجرد لقي اليقطينة جات ليست من صنع يديه، لم يتعب فيها. الله يتحنن على أهل النوع. يونان لم يصنع شيئا لليقطين. الله يطلب أبدية أهل نينوى. كل ما يشغل يونان إن هذه اليقطينة بنت الليلة وإنها تسندني لغاية ما الشمس تضيع. الله يفرح بتوبة أهل نينوى. يونان يطلب ما لراحته وليس ما لراحة اليقطينة. الله يريد أن يسكن في قلوب أهل نينوى. يونان يريد أن يستظل تحت اليقطينة. الله يدافع ضد الشرير المقاوم للبشرية. يونان ينشغل بالدودة التي تهلك اليقطينة. الحقيقة سفر يونان سفر القيامة. ولما طلب من السيد المسيح ان يصنع آية قال لهم هأعمل لكم آية اعظم من آية يونان النبي. زي ما يونان كان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا ابن الانسان يدفن في الارض 3 أيام و3 ليالي. ربنا يدينا كلنا ان احنا فعلا نذوق حياة القيامة وحياة التسبيح الدائم حتى ولو كنا في داخل الحوت. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. الله الواحد آمين. نبتدي إن شاء الله الحديث عن جولة سريعة في سفر ميخا. كلمة ميخا معناها مثل، وهي من ميخائيل مثل الله، ويعتبر مفتاح السفر العبارة من هو مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه فإنه يصر بالرأفة، يعود يرحمنا يدوس آثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياه. حتى لذيذة ممتعة. هو ده ربنا. مين مثل ربنا الحنين الغافر الإثم اللي لا يعود يذكر خطاياه؟ شخصية ميخا هو عاصر أشعياء النبي، ولذلك اتكلم عن نبوات عن سبي إسرائيل اللي هيحصل بواسطة أشور، وأيضا سبي يهوذا اللي هيحصل بواسطة بابل. إنسان شاعر، شعره بديع ومعانيه عميقة، ونبواته الحقيقة تكشف عن أنه إنسان يحمل قوة عجيبة، هادئ رزين حكيم، وأيضا مملوء حنوا وترفقا. ولذلك الثلاث أصحاحات الأولى عبارة عن تأديب الله لشعبه سواء كان لإسرائيل أو ليهوذا، والأربع أصحاحات الأخرانيين عبارة عن فتح باب الرجاء، نبوات ميسانية مجيدة كيف الله يهتم بشعبه بعد تأديب. في الثلاث أصحاحات الأولى بيكلمنا عن إيه سبب التأديب. اولا الكبرياء والظلم، ودول اكتر حاجة يكرههم ربنا، ان الانسان يتعجرف على ربنا او على الناس وان يكون ظالم في حقوق الناس. ايضا في الاصحاح الثاني الاية 6 قبولهم للكلمات المعسولة، وارميا النبي ايضا حذر من الناحية دي ويقول المتكلمين بالناعمات. واحد يبقى رقيق ولطيف في معاملته ويحط لك السم. لابد ان نقبل كلمات الحق حتى ولو كانت جارحة. جراحات الحبيب افضل من دهن الانبياء الكذبة. ايضا القيادات كانت قيادات فاسدة تبغض الحق في الاصحاح الثالث. والانبياء كانوا يكذبون وكانوا يستأجرون بالفلوس، ملك يديهم فلوس يقولوا اي كلام. ده سبب التأديب لهذا الشعب، كبرياء، ظلم، رفض للحق، رئاسة بايظة، انسان يفتشي ويشوه الحق من اجل الرشوة. دي الاربع خطايا الخطيرين. اما النبوات فنبوات مفرحة، قول لهم ما تخافوش، ان كان كل اسرائيل ويهوذا قد فسد فالله سيقيم اسرائيل الجديد. ف فيتكلم عن المسيح الجبل المقدس الذي تقوم عليه المدينة المقدسة. المسيح الجبل المقدس أصحاح 4 الآية 1، وتقوم الكنيسة المدينة المقدسة في الأصحاح 5 الآية 14. وكأن المسيح هو أساس إيماننا. أيضا يكشف لنا أنه يفتح الباب أمام الأمم، الأصحاح 4 الآية 1 و2، هو محب لشعبه وشعبه يمتد بين البشرية كلها. يهب السلام الداخلي، الأصحاح 4 الآية 3 لغاية الآية 5، والأصحاح 5 من آية 10 آية 10 وآية 11. يهتم بكل نفس تعبانة، بالضالعة أي بالأعرج، بالمطرودة، بالضعيف. أي واحد أعرج أو مطرود ملهوش مكان وسط الشعب أو ضعيف بيستغله الآخرون، المسيح يلاقي يفتح له الباب ويهتم به. يملك على صهيون أي على القلب أبديا إلى الأبد، الآية 8 من الأصحاح 4. اللذيذ في مجيء المسيح أنه يدعو الكنيسة ولا ممكن تيجي تطلعي معايا إلى البرية لكي تغلبي إبليس وتنطلقي إلى بابل، ليس كمسبية ولكن كغالبة ومنتصرة. ولاد ربنا يدخلوا إلى المعركة مع التجربة مع رب المجد يسوع ويطلعوا غالبين ولا يخافوا من سبي، بل هم يكرزوا ويبشروا أينما وجدوا. أيضا يتكلم عن المخلص مولود بيت لحم أفراتة، الأصحاح 5:1-2، وهو كالأسد بين وحش الوعر، يحمل روح النصرة ليس بأسلحة بشرية ولكن بعمله الإلهي وسط شعبه. العجيب أيضا في أغلب الأسفار تأكيد أن الله يريد أن يحاجج شعبه. تعالوا تفهموا معايا، فيؤكد الله عمله الخلاصي خلال العتاب والدخول في حوار معهم. أيضا يؤكد لهم عدم الارتباط بالشكليات بدون روح. ولهم هل يسر الله بألوف الكباش؟ ربنا عايز كباش وذبائح، بربوات أنهار زيت تقدمات. ماذا يطلب منك الرب إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك؟ عايز القلب الداخلي. آية لذيذ، آيتين حلوين، صح 6 الآية 7 و8. هل يسر الله بألوف الكباش بربوات أنهار زيت؟ ماذا يطلب الرب منك إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك؟ أخيرا يحب يأكد قبل ما يختم السفر أنه علة التأديب هو شرنا. الله ما يشتهيش أن الإنسان يتألم، لكن إحنا اللي بنرمي نفسنا في الشر. ويقدم لنا أيضا في النهاية أن نلتزم رد الحب بالحب. هو بيحبني، أنا أقدم له عبادة قلبية سرية مملوءة بالفرح ومملوءة بالرجاء. ولذلك يدعونا إلى الرجاء وفي القيام من الموت، وأيضا إلى التسبيح المستمر. سفر ميخا سفر مفرح لأنه سفر مسياني، من هو مثلك غافر للخطية صافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يصر بالرأفة يعود يرحمنا، يدوس آثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. في سفر نحوم، وكلمة نحوم في العبرية تعني نياح أو تعزية أو راحة. في سفر نحوم نجد مقال رائع عن نهاية الشر. هو نحوم عاصر حسقية وأشعيا النبي وتنبأ ليهوذا وليس لمملكة إسرائيل. نقدر نقول أنه سفره عبارة عن مقال يتقسم إلى 3 نقط. الأصحاح الأولاني الله الديان إله غيور. الأصحاح الثاني الله يعطي سلاما للمتكلين عليه، ولكن أيضا يترك المقاومين للهلاك إن لم يرجعوا. الأصحاح الثالث الحوار بينه وبين الأشرار أو الخطاة لكي يبين ليه هو بيدينهم، إنها مش مجرد أمر ولكن يعلل السبب في الإدانة. في الأصحاح الأولاني للأسف أهل نينوى اللي صاروا مثلا رائعا للتوبة، ولادهم بقوا أشرار إلى أبعد الحدود، لدرجة إن كان الملوك بتوعهم يتسلوا يجيبوا الأسرى ويقعدوا يقطعوا في مناخيرهم، يجزعون أنوف الأسرى ويشيلوا عينيهم يفقعوها ويبتروا أيديهم وأرجلهم ويعرضوا هذا المنظر قدام الشعب. فالناس فرحانة مبسوطة، اللي عينه متشالة واللي مناخيره مقطومة واللي ايده متشالة واللي ماشي مكسح الرجلين مقطوعين، فكان منظر مرعب. يقول سفر نحوم الرب اله غيور، ربنا يسيب الانسان، انت عايز تبقى عنيف خليك عنيف، لكن هتشوف العنف ده هيجيب لك ايه. فيجعل من نينوى قشا بلا ثمر لانها مستهترة في سكرها ومتشامخة، الآية 10. وفي نفس الوقت يقول لولاد اطمنوا، سهتدخلوا تحت القصر لكن انا المسؤول عنكم حتى جوا القصر، حتى ولو كان هذا الشعب شعب اشور شعب عنيف. الاصحاح الثاني الله الغيور لا يقبل الانسان ان يبقى بهذا العنف الشديد، هو يعطي سلاما للمتكلين عليه. هو لا يطيق الشر، لكن يقول يرد عظمة يعقوب لأن السالبين سلبوهم. ويتكلم عن نينوى تحت اسم رمزي هسب، اللي هي الخراب بتاع نينوى. على أي الأوضاع، على قد ما يدي سلام لشعبه، لكن نينوى العنيفة تتحول إلى كائن مملوء فراغا ليس فيه شبع، خلاء بلا ملء، خراب روحي بلا بنيان، قلب زائب بلا قوة، ارتخاء للركب بلا تحرك، وجع في كل الحقوين بلا إمكانيات للعمل، وجوه محمرة خجلا بسبب العمل. الخطية تخلي الواحد في فراغ، تخليه بلا بنيان، قلبه يذوب بلا قوة، ركبه تترخى ما تقدرش تتحرك، كل جسمه يبقى مليان تعب مش قادر يعمل حاجة، حتى وجهه يحمر خجلا من العار. على كل الخطية عار الأمم. إن ظن الإنسان إنه هو أسد أو لبوة أو شبل، ففي سلوكه في الشر يصير بلا سلطان. تصور أسد وهزيل، أو لبوة هزيلة، أو شبل بلا قوة، حاجة تحزن. الأصحاح الثالث يقدم سر الإدانة. الله في أبوته للبشرية لما يسمح بالتأديب يحاججهم ويحاورهم. أول حاجة في سر الإدانة أهم ثلاث خطايا: القسوة مع الآخرين، ويل لمدينة الدماء، الكذب، تحرم نفسها من الحق وتسلك بالباطل، الزنا، الإنسان الذي ينجس نفسه بالزنا ويطلب جمال الآخرين يفقد جمال نفسه الداخلي. أيضا عدم الاتعاظ بالآخرين مثل نؤمون اللي هي الطيبة المنهارة. أما أثر الخطية، يعني قلنا سر الإدانة أربع حاجات: القسوة، الكذب، الزنا، عدم الاتعاظ بالآخرين. أما فاعلية الشر في حياة الإنسان أو الأمة تجعل شعبها مدللين وضعفاء، ويشبههم في ذلك الحين بالنساء اللي بلا عمل بلا قوة اللي ما يقدروش يدافعوا عن نفسهم في ذلك العصر. أيضا الخطية تدخل الإنسان إلى الطين، يحمل الإنسان أفكار الأرض ولا يستطيع أن يرتفع إلى السماء، مهما يسمع عظات، مهما يقرأ في الإنجيل، مهما يعمل مطنيات، لكن طول ما هو متشبث بالخطية ومش بيطلب التوبة يلاقي أفكاره كلها في التراب. يجعل رؤساؤه كالجراد يسلبون الشعب، بدل ما يبنوا الأمة يحطموها، يعني فساد الأمة من جواها. يشتت الشعب فيصير عبرة للآخرين، حاجة مؤلمة. راجع نفسك حبيبي، لأن الخطية تحولك إلى إنسان مدلل وهزيل، تفقدك الفكر السماوي لكي تعيش في الأرض، تحول طاقاتك الرؤساء بتاعتك إن كان العاطفة أو العقل أو القلب إلى آخره، تجعله بدل ما يكون لبنيان نفسك يتحول إلى تحطيمها. يشتت كل طاقاتك الشعب بتاعك فتصير عبرة أمام الكل. يا أحبائي، دي الصورة اللي قدمها لنا نحوم اللي يكشف فيها عن نهاية الشر. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نتكئ على صدر الله ولا نقبل الشر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قلنا أنه عبيديا تنبأ عن آدم، وأيضا أغلب الأنبياء تنبأوا عن بعض الأمم، لكن عبيديا ركز على آدم وحده، ونحوم تنبأ ضد آشور، وأما حبقوق فتنبأ ضد الكلدانيين. حبقوق أحبائي يقدم لنا صورة حلوة للفكرة اللي دايما بذكرها، رغبة الله في الحوار مع أولاده، حوار صريح، يحب أن الإنسان يسأل والله يجيب. الله لا يطلب مذلة شعبه، ولكن الله يريد أن يحاور شعبه. نقدر نقول أن هذا السفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأصحاح الأولاني تأديب الشعب بواسطة الكلدانيين، الشعب تعبان، أبعت لكم أمة مرة تأدبكم. في الأصحاح الثاني الأمة اللي أدبت شعبه بتتشامخ، تهلك هذه الأمة، هلاك الكلدانيين. إن كان الله يصنع هذا ففي الأصحاح الثالث تسبيحة حمد وشكر ومجد لله. يعني نقدر نقول كده ببساطة، في خطية، طب أنا هبعت لك اللي يأدبك. اللي بيأدبني ده يظن إن هو إله وقوي وأعظم من إلهي، طب ده يهلك. أشوف المنظر ده أفرح بعمل الله معايا اللي أدبني لأجل خلاصي، وأفرح أيضا لأن الله يهتم بي فيقاوم مقاومية، لذلك أقدم له تسبيحة الحمد والشكر. هذا السفر يكشف عن سمات الخادم لربنا. ينبغي أن يكون قلبه مفتوح أمام الله، يتعامل مع الله كابن مع أبيه، وأيضا أن يكون مفتوحا مع المخدومين، يتعامل معهم كسادة لي أو كأحباء لي، وأن يكون قلبه مملوء فرحا وتسبيحا للرب. حبقوق دخل في عتاب مع ربنا، قال له قل يا رب إلى متى تترك الظالمون هكذا؟ قل لي ليه أنت بتسمح بهذه المرارة أن الشعب يسقط في التأديب بواسطة الكلدانيين؟ وبدأ يوصف أمة الكلدانيين، ويأتي الوصف مطابقا لإبليس بالضبط، أمة مرة وعدو الخير يعطي مرارة، أمة قاحمة وعدو الخير عدو قتال، أمة سالكة في رحاب الأرض وعدو الخير يجول يزحف لكي يقتنس كل نفس أرضية. كلمة في رحاب الأرض تذكرني بالعبارة اللي قالها القديس جيروم، إذا أنت عدت على الأرض عدو الخير زي الحية يبتلعك، إذا طرت عدو الخير ما يقدرش يلقطك. فسالك في رحاب الأرض بيزحف كحية على الأرض، إذا احنا عدنا على الأرض يبتلعنا. أيضا تملك مساكن أو ليست لها، وعدو الخير سكن في قلوب البشرية التي هي ملك الله. أيضا أمة هائلة ومخوفة، وعدو الخير مرعب، لا تسمع لأحد سوى لهواها. عدو الخير لا يرحم ولا يترأف ولا يبالي إلا إرادته الشريرة.